إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنه من المعلوم أن الركن الثاني من أركان هذا الدين هو إقامة الصلاة، وهذا الركن قد نوه الله عز وجل به كثيرا في كتابه الكريم، فأمر بإقامة الصلاة والمداومة عليها والمحافظة عليها. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى، أو ذكر الله هذه الآية في كثير من المواضع في القرآن العظيم. وهكذا الله عز وجل أثنى على المقيمين بهذه الصلاة التي أوجبها على عباده. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فاستثنى الله عز وجل المصلين، ومن هؤلاء المصلون؟ قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر الله أوصافا كثيرة، وختم هذه الأوصاف بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فافتتح الله هذه الآية بالصلاة واختتمها بالصلاة، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شأن الصلاة. وهكذا قال الله في سورة المؤمنون، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر أوصافا كثيرة، وختم هذه الأوصاف وهذه الآيات بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فاعتنى ديننا بشأن الصلاة، نعم عباد الله، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. ولهذا أخبر الله عز وجل عن صنف من الناس يأتون ويضيعون أمر الصلاة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد، أولئك الذين ضيعوا أمر الصلاة وفرطوا فيها، سواء كانوا فرطوا في إقامتها أو فرطوا كذلك في أوقاتها أو فرطوا كذلك في شأن القيام بشروطها وأركانها وواجباتها. أيها المسلمون عباد الله، الذي يقيم هذه الصلاة كما أمره الله عز وجل وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينال فضائل كثيرة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر، ألا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فإقامة هذه الصلوات عباد الله يمحو الله بهن الخطايا ويكفر الله بهن السيئات. وهكذا أيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الصلوات تعد مكفرات للذنوب والسيئات وللصغائر. فيا عباد الله علينا أن نحرص على إقامة هذه الصلاة وأن نصليها كما صلاها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا عباد الله أن نصلي كما صلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا نتهاون بأمر الصلاة ولا نتهاون بالقيام بأركانها وواجباتها ومستحباتها. فإن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب للعبد من صلاته، أو قال: إن العبد لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلى أن قال: إلا ثلثها، إلا نصفها. فالعبد ينال أجر الصلاة على قدر ما عقل منها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس سرقة هو الذي يسرق من صلاته، والذي يسرق من صلاته. روى الحاكم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لكن لا يقيم هذه الصلاة، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. فقال له حذيفة رضي الله عنه، قال له: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله علينا أن نحرص على الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره فعلمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الطمأنينة في ركوعه وفي سجوده وفي سائر هيئات الصلاة. فعلينا عباد الله أن نحرص على الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يقع في أخطاء في الصلاة فربما لا يتفطن لها. وفي هذا المقام أذكر بعض الأخطاء التي تقع لبعض الناس في شأن الصلاة. فمن ذلكم عباد الله في شأن ثياب المصلي، بعض الناس ربما يدخل في الصلاة وعليه ثياب حاذقة ضيقة تصف العورة وتحجم العورة، وتحجم العورة، وهكذا أيضا تبينها بيانا واضحا، فهذا الصنف من الناس الذي يصلي في هذه الثياب الحازقة الضيقة ربما لا تقبل منه الصلاة. فنعم عباد الله، وخصوصا أصحاب البناطيل الذين يلبسون البناطيل الضيقة التي تحجم العورة. نعم عباد الله، ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله، قال: ولبس البنطال فيه مصيبتان، المصيبة الأولى التشبه بالكفار، والمصيبة الثانية أنه يحجم العورة. ثم قال: إلا إذا كان البنطال فضاضا وواسعا، أما هذا الضيق الذي يحجم العورة فإن هذا يخشى من بطلان صلاته، أو على أقل الأحوال أن يقع في المكروه. نعم عباد الله، ناهيك أيضا عما يفعله أصحاب البناطيل من إسبال البنطال إلى تحت الكعبين، وهذه كبيرة بحد ذاتها. نعم عباد الله، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتجنب ما نهى الله عز وجل عنه. كذلك عباد الله، من الألبسة التي يلبسها بعض الناس ويدخل بها في الصلاة الألبسة الشفافة الخفيفة التي ربما تظهر ما وراء العورة، لباس عليه لكنه شفاف خفيف، شفاف خفيف، ربما يلبس عمامة وتكون هذه العمامة خفيفة فترى العورة من ورائها ويصلي. فمن كان هذا حاله حري أن لا تقبل صلاته إذا كانت العورة ترى من وراء ذلك الثوب الشفاف الخفيف. ولهذا اشترط العلماء في الثوب الساتر أن يكون غليظا فلا ترى العورة من خلفه. كذلك عباد الله، من الأخطاء التي تقع في الصلاة في شأن اللباس كفت الثوب، كفت الثوب وتشميره، فقد جاء في حديث ابن عباس من حديث، أو جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فلا يرفع ثوبا ولا يكف شعرا في صلاته. والإمام النووي رحمه الله يقول: النهي في هذا الموضع للتنزيه، سواء كان كفت الثوب والشعر في الصلاة أم كفته خارج الصلاة ثم دخل في الصلاة، فإن النهي يشمله. كذلك عباد الله، من الأخطاء أن بعض الناس يصلي الصلاة وهو مكشوف العاتقين. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يفعله بعض الناس خصوصا في وقت الحر، لربما صلى بإزار وهو مكشوف العاتقين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذهب الحنابلة إلى بطلان صلاة من كان هذا حاله، وجمهور العلماء على أن الصلاة لا تبطل، لكنه من فعل ذلك فقد وقع في هذا النهي. فمن كان صلى فعليه أن يضع على عاتقيه شيء ولا يصلي وهو مكشوف العاتقين. فنعم عباد الله، هذه بعض الأخطاء في شأن اللباس في الصلاة. وهناك أخطاء أيضا عباد الله تكون في مكان الصلاة، فمن هذه الأخطاء الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا في حديث أبي مرثد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهذه الأحاديث عباد الله تبين أنه لا يجوز الصلاة في المكان الذي فيه قبر، أي في المسجد الذي فيه قبر، أو كذلك الصلاة إلى جهة القبر، كل هذا محرم ولا يجوز. قد قال العلامة الألباني رحمه الله: والصلاة والنهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، سواء كان القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرته، أو عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال، فالنهي يشمل ذلك كله، لكن يشتد النهي إذا كان القبر في جهة القبلة. نعم عباد الله، فعلى المسلم أن يتحرى في صلاته ويبتعد عن الصلاة في المسجد التي فيها قبور حتى لا تبطل عليه صلاته. عباد الله، كذلك من الأخطاء في شأن مكان الصلاة أن بعض الناس يتخذ مكانا ويتوطنه فيصلي فيه كل فريضة، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن البعير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل مكانا في المسجد، يعني لا يصلي إلا في ذلك المكان فقط، فعليه أن يحول، يصلي تارة هنا وتارة هناك، ولا يتوطن مكانا واحدا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك عباد الله، من الأخطاء أيضا التي تقع في الصلاة أن بعض الناس يصلي بدون سترة، والسترة لأهل العلم قولان فيها، فمن أهل العلم من رأى وجوبها وهم الظاهرية، والإمام الشوكاني والصنعاني، وهكذا أيضا الألباني والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين، فهؤلاء يرون الوجوب، والأدلة تدل على ذلك، منها حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة تجعل لك سترة يا عبد الله، سواء كانت سارية أو تركز لك شيئا أمامك تصلي إليه، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإنما معه القرين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في أمر السترة ويقول هي مستحبة، ولو قيل بأنها مستحبة فلا ينبغي التفريط في المستحب. صلي يا عبد الله إلى سترة، ولا تقول ما سيمر أحد أمامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث على ذلك من قوله ومن فعله، حتى أنه كان إذا خرج إلى الصحراء كان يركز عنزة أي حربة ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما سيمر عليه أحد في مثل ذلك المكان، ولكن هذا تعليما لأمته على أن يتحروا هذه السنة التي فرط فيها كثير من المسلمين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كذلك عباد الله، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في شأن الصلاة أنه يجهر بالنية، فيقول مثلا: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات إلى آخر ذلك الكلام، وهذا خلاف السنة، بل قد حكم على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء بالبدعة، وأنه لا يجوز الجهر بالنية، لأن النية محلها القلب، فأنت ما أتيت إلى المسجد إلا وأنت تنوي الصلاة الفلانية، فلا تجهر يا عبد الله بالنية، والنية محلها القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كذلك عباد الله، من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يدخل الصلاة ولا يحرك لسانه بالقراءة، ولا يحرك لسانه بالتكبير، ولا يحرك لسانه بالأذكار، هذا أيضا من الخطأ، فلا بد من تحريك اللسان. قال البراء: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وهذا يدل على أنه كان يحرك لسانه عليه الصلاة والسلام. وأما مجرد القراءة بالقلب فإن هذا من فعل هذا تبطل صلاته، لأنه لم يقرأ الفاتحة ولم يأتي أيضا بما أوجب الله عليه. كذلك عباد الله، من الأخطاء أيضا التي تقع في الصلاة خصوصا لمن كان قائما في الصلاة أن بعض الناس لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، وهكذا أيضا عند القيام من التشهد الأول، فرفع اليدين في هذه المواضع مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بيديه حذو منكبيه إذا كبر للصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع رفع يديه كذلك. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع إذا قام من التشهد الأول، فهذه أربعة مواضع يستحب أن يرفع المصلي فيها يديه حذو منكبيه أو حذو أطراف أذنيه. كذلك عباد الله من الأخطاء أيضا في شأن الصلاة أن بعض الناس يغمض عينيه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه كان يغمض عينيه في أثناء الصلاة، بل الوارد عنه أنه كان يفتح عينيه وكان ينظر إلى موضع سجوده إلا إذا دعت حاجة، وربما التفت إذا دعت هناك حاجة. نعم عباد الله، فلا ينبغي تغميض العينين في الصلاة، وهذا أيضا ربما يوقع صاحبه في البدعة إن استمر على ذلك أو إن ظن أنها من سنن الصلاة. كذلك عباد الله من الأخطاء أيضا في الصلاة كون بعض الناس يتحرك كثيرا في الصلاة، ربما يلتفت كثيرا ويعبث ربما بشعره أو بلحيته أو بساعته أو بثوبه، فإن هذا ينافي الطمأنينة. وأنت قد سمعت ما تقدم في حديث أبي هريرة في شأن المسيء في صلاته لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة، أمره أن يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه وفي جلوسه، وهذا الذي يعبث بحركات كثيرة فإنه ينافي الطمأنينة، ونحن مأمورون عباد الله بالطمأنينة في الصلاة. هكذا عباد الله من الأخطاء أيضا كون بعض الناس لا يقيم الركوع كما أمره الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس كذلك لا يقيم السجود كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس أيضا ربما يسجد سجودا كما يفعل الكلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في السجود أن يجافي الرجل بين يديه إلا إذا كان عن جنبه أحد، فلا يبالغ في هذه المجافاة. كذلك عباد الله من الأخطاء أيضا أن بعض الناس أثناء السلام يرفع يده أثناء السلام، وهذا خلاف السنة، وقد كان بعض الصحابة يفعل ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. فلا ترفع يديك أثناء السلام، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا عباد الله أيضا من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يحرك أصبعه وهو في التشهد، فإن الحديث الوارد في ذلك شاذ كما حكم على ذلك جمع من العلماء. كذلك عباد الله من الأخطاء أيضا في شأن السلام من الصلاة أن بعض الناس يمطط في التسليم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمطط التسليم، وإنما كان يدرجه إدراجا، فعلينا عباد الله أن نتحرى هذه الأمور التي ربما تحدث لكثير من الناس في الصلاة، وهناك أخطاء كثيرة وإنما ذكرنا هنا بعضا منها، ولعلنا نذكر بعضا منها في خطبة أخرى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.